قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس النور الساري لشرح صحيح الإمام البخاري. أستعين بالله سبحانه وتعالى لتناول هذا السفر الجليل وشرح أحاديثه، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول مستعينا بالله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أمور الإيمان. قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى. الآية إلى قوله تعالى: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه الآية تضمنت صنوفا كثيرة من صنوف البر. تضمنت الآية الكريمة صنوفا كثيرة من صنوف البر، ويدخل في ذلك الإيمان بأركانه، وسيأتي الحديث في ثنايا هذه الأبواب القادمة إن شاء الله تعالى عن هذه واحدة بعد واحدة. وعرضا قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. أليس البر يتمثل في التوجه ناحية المشرق والمغرب؟ إنما البر تمام، البر يتمثل في امتثال أمر الله، فأينما وجهت توجهت، أينما وجهك الله توجهت. فالاتجاه إلى مكان بعينه ليس هو في حد ذاته البر، إنما البر امتثال أمر الله عز وجل، والإيمان به وباليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر ما ذكر في الآية. ألا تصدرت بقوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وذكرت أمور، وختمت الآية بقوله: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فصدرت الآية بقوله: ولكن البر من آمن، إلى قوله: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فيجدر بنا التنبيه على أمر يتعلق بالتفسير، ومحله إن شاء الله بتوسع كثير في أبواب التفسير، ألا هو التنبيه على اصطلاح البر والتقوى. فإن الله قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كلمة البر إذا جاءت مقترنة مع كلمة التقوى أخذت مفهوما، وإذا جاءت مفردة بدون كلمة التقوى أخذت مفهوما أوسع. فإذا جاءت البر، كلمة البر، وتعاونوا على البر والتقوى، فالمراد بالبر أعمال الطاعات، والمراد بالتقوى اتقاء المعاصي والمنهيات. فالبر إذن أخذ معنى وهو فعل الطاعات والتقوى أخذت معنى وهو اتقاء المنهيات، ولكن إذا جاء البر مستقلا في آية دخل فيه معنى التقوى، وإذا جاءت التقوى مستقلة في آية دخل فيها معنى البر. ومن هنا قال من قال من العلماء في بعض الاصطلاحات أنها إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، بمعنى إذا جاء ذكر الإسلام والإيمان مثلا في سياق واحد فالإيمان له معنى والإسلام له معنى آخر، أما إذا جاء الإيمان مستقلا دخل في معناه الإسلام، وإذا جاء الإسلام مستقلا دخل في معناه الإيمان، وهكذا اصطلاح آخر كاصطلاح الاسم والعدوان. فاصطلاح الاسم إذا جاء مستقلا دخل في معناه العدوان، وإذا جاء مع العدوان في سياق واحد أخذ هذا مدلولا وهذا مدلولا آخر، فيكون الاسم الآثام التي ترتكب يخالف الشخص فيها أمر الله عز وجل. أما العدوان التعدي على الناس بظلمهم، وهكذا اصطلاح اليتيم الفقير والمسكين، اصطلاح العبادة والاستعانة إلى غير ذلك من الاصطلاحات. قال تعالى قد أفلح المؤمنون، أي أنه جل ذكره قال قد أفلح المؤمنون، وذكر أعمال هؤلاء المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. ذكر الله أوصاف هؤلاء المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون إلى غير ذلك. فكلها أعمال من أعمال الإيمان، وأمور من أمور الإيمان، أمور من أمور الإيمان، وأعمال من أعمال الإيمان. فالآيات التي صدرت بها سورة المؤمنون أيضا تضمنت أمورا للإيمان. ثم قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد، وهو عبد الله بن محمد المسندي الجعفي، والبخاري مولى للجعفيين كما تقدم، ومعنى كونه مولى أن أحد أجداد البخاري كان عبدا عند الجعفيين فأعتقوه فأصبح مولا لهم، قيل البخاري مولى الجعفيين. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي، وهو عبد الملك بن عمرو العقدي، أرجو ألا يمل إخواني من سماع أسماء هؤلاء الرجال فلهم تراجم نيرة، وإذا كان مشجعو الكرة يعرفون أسماء اللاعبين لاعبا لاعبا، بل وتواريخ اللاعبين الذين لعبوا في نادي من النوادي، فجدير بنا أن نعلم أسماء سلفنا الصالح من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال حدثنا أبو عامر العقدي، وعبد الملك بن عمرو العقدي، قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح واسمه ذكوان السمان، ولا وإلا فأبو صالح في هذه الطبقة كثيرون جدا، طبقة التابعين فيها عدد كبير كلهم يكنى بأبي صالح، ولكن أبو صالح الأشهر والذي يكثر من الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه هو ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه. ويجدر بنا أن نقف وقفة مع هذا الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، إذ أهل الفرق وأهل البدع وأهل الأهواء يطعنون في أبي هريرة طعنا شديدا، وذلك لإسقاط الأحاديث التي رواها أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك الأحاديث التي تهدم بدع هؤلاء. فإذا أسقطوا أبو هريرة أسقطوا الأحاديث التي رواها أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس طعنهم في أبي هريرة هو المقصد بالدرجة الأولى، إنما طعنهم في أبي هريرة لإسقاط الأحاديث التي رواها أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم يخلو الجو لهم كي يبتدعوا في الدين كيف شاءوا. فأقول بالله تعالى التوفيق، هذا شيء من الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وابتداء إن القوم طعنوا في أبي هريرة فقالوا كيف نأخذ من راو لا يعرف له اسم. ونعم أبو هريرة رضي الله عنه قد اختلف في اسمه على نحو من 30 قولا، اختلف في اسم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه على نحو من 30 قولا، وإن كان أمثلها هو عبد الرحمن بن صخر، ولكن لا يثبت هذا بالسند أيضا. فالحاصل أن أبا هريرة رضي الله عنه عرف بكنيته، ولا مانع أن يشتهر شخص بكنيته، لا مانع أن يشتهر شخص بكنيته. وأبو هريرة معروف هو دوسي ودوس من اليمن. هذا عن طعنهم في أبي هريرة في اسمه، قالوا كيف نقبل من راو لا يعرف اسمه. فالجواب أنه لا ضير إذا لم يعرف اسمه، فقد يشتهر الشخص بكنيته شهرة أكثر من اسمه، كما اشتهر أبو بكر بكنيته أبي بكر واسمه عبد الله ابن عثمان، وعثمان كنيته أبو قحافة. فلا ضير في هذا. وأبو هريرة معروف عند الجميع، معروف عند الجميع، فليس بالراوي المجهول ولا بالذي اسمه مختلق، إنما هو راوي معروف صحابي جليل عرف بكنيته رضي الله تعالى عنه ويسكنه فسيح الجنان. هذا ويتأتى هنا مبحث، هل الاسم أفضل أم الكنية؟ هل الاسم أفضل أم الكنية؟ أقول بالله تعالى التوفيق، الأمر في ذلك لا يضطرد، بل الأحب إلى الشخص أن يدعى به هو الذي يدعى به. وقد قال بعض العلماء إن الاسم أفضل من الكنية، الاسم أفضل من الكنية، كذا قال بعض العلماء، واحتجوا لذلك بأن الله سبحانه ما ذكر نبيا من الأنبياء في الكتاب العزيز إلا باسمه. واتلوا عليهم نبأ نوح، واتلوا عليهم نبأ إبراهيم، واذكر في الكتاب إسماعيل، ذرية من حملنا مع نوح، ووهبنا لداود سليمان نعم العبد، إلى غير ذلك. ولم يذكر نبي بكنيته، إنما الذي ذكر بكنيته في كتاب الله هو أبو لهب، إذ الله قال تبت يد أبي لهب وتب. فأقول هذا إراد غير مقبول في الجملة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تكنى بكنية معلومة لدى الجميع، وهي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر شهرته بكنيته أكثر من شهرته باسمه، وأبو أمامة الباهلي لا يكاد يعرف اسمه، وإن كان اسمه صدي ابن عجلان. فالحاصل أن الأمر في ذلك واسع. هذا وقد طعن الطاعنون في أبي هريرة رضي الله عنه من وجه آخر. فقالوا كيف يروي أبو هريرة رضي الله عنه هذا الكم الهائل من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسلامه كان متأخرا، فلم يسلم إلا قبيل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، فكيف تسنت له إذن هذه الروايات كلها التي ملأت الآفاق؟ فقل نعم، أبو هريرة أسلم في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ثم أمران. الأمر الأول أنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم، لازم النبي على شبع بطنه، أي اجتزأ فقط على الأكل مع رسول الله، ليس له مال يطلب يدخر، إنما لازم الرسول مجتزئا بالطعام فقط من أجل تحصيل الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من ذلك أنه بذل جهدا كبيرا لتحصيل العلم الشرعي، لتحصيل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وفضلا عن هذا الجهد المبذول، فإن أبا هريرة قال: يا رسول الله، إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابسط رداءك يا أبا هريرة. فبسط رداءه فقال: ضمه إليك. فضمه إليه قال: فما نسيت شيئا بعد ذلك. فالحاصل من ذلك أنه وببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حصل هذا التحصيل الزائد. فأولا بعد اجتهاده توفيق، قبل اجتهاده توفيق الله سبحانه وتعالى له، ثم هذا الحرص على تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالبركة رضي الله تعالى عنه. هذا وطعن الطاعنون في أبي هريرة رضي الله عنه في كونه أسلم متأخرا وروى أحاديث حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة. قالوا: فكيف يروي ذلك هو لم يكن أسلم آنذاك؟ وجواب ذلك أن هذا يسميه العلماء مرسل صحابي، فأبو هريرة إما أن يكون قد أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره وقال: حصل كذا وكذا في مكة، أو يكون أخذه من صحابي آخر، والصحابة رضي الله تعالى عنهم عدول ثقات مأمونون. فهذا وجه جواب، وبالله تعالى التوفيق. هذا وقد طعن بعضهم في أبي هريرة بأن قال إن أبا هريرة قال، وسيأتي في أبواب العلم: لقد حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيني، لقد حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيني، أما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا البلعوم، وأشار إلى رقبته. قالوا: إذا كتم أبو هريرة العلم. وجواب ذلك أن أبا هريرة كتم الأحاديث التي تثير فتنا التي قد تفهم على غير وجهها، فتثار بها فتن عند قوم قليل الفهم. فكتم أبو هريرة هذه الأحاديث، ولقد قال: ولولا آية من كتاب الله ما حدثتكم حديثا، ألا وهي: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أبو هريرة كان يستحضرها. قل: لولا هذه الآية ما حدثتكم ولا حديث عن رسول الله. فالذي كتمه أبو هريرة كتمه ويعلم الآية، فكتمه دفعا للشر، وكتمان العلم في بعض المواطن مطلب. قد قال النبي لأبي هريرة في حديث من الأحاديث: ألا وهو من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال لا تخبرهم فيتكلوا يا أبا هريرة. وعلى هذا الغرار أسماء أمراء السوء، أسماء أمراء السوء. ولذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يتعوذ بالله من رأس ستين وإمارة الصبيان، وعلى رأس ستين أو قبل أن تأتي ستين مات أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وتأمر في الستين صبيان صغار السن كان من ورائهم شر كثير إلى أن سلم الله. فالحاصل أن الإرادات التي تأتي على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مدفوعة ولله الحمد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة. أما قوله بضع، البضع من الثلاث إلى التسع، فثلاثة تسمى بضع، وتسع تسمى بضع، وسبع تسمى بضع. الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. في رواية أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فهذه شعب الإيمان، الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. ثم هذه الشعب، شعب الإيمان، متفاوتة في قدرها وفي فضلها، كما في رواية الأخرى الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن الإيمان أو الأعمال مراتب، والأقوال مراتب، والنوايا مراتب. الإيمان بضع وستون شعبة. روي الحديث بلفظ بضع وسبعون شعبة، ومن ناحية الترجيح رجح عدد من أهل العلم رواية بضع وستون شعبة هذا. ولا يخفى أن هذه الأمور المتعلقة بالإيمان أو هذه الشعب، شعب الإيمان، منها ما يتعلق بالقلب، أعمال تتعلق بالقلب، كأن تحب الله ورسوله من قلبك، كأن تحب أهل الإيمان من قلبك، تحب لأخيك كما تحب لنفسك من قلبك، تتمنى الشهادة في سبيل الله، تتمنى أن لو أنفقت في طاعة الله. فهذه كلها أمور من أمور الإيمان، وشعب من شعب الإيمان، شعب تتعلق بالقلب، وشعب تتعلق باللسان. أعلاها وأفضلها كلمة لا إله إلا الله، وما وراء ذلك من تسبيح وتحميد وتكبير وتمجيد، وما مع ذلك من أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو إصلاح بين الناس أو حض على الصدقة أو ترغيب في الجهاد إلى غير ذلك من الأعمال. فهذه كلها متعلقة باللسان، وهي شعب من شعب الإيمان، وغيرها أيضا متعلق باللسان كثير، ثم متعلق بالجوارح كالصدقات، عفوا كالصلوات، والجهاد في سبيل الله، وعمل الخيرات بالجوارح. فهذه شعب أيضا من شعب الإيمان، والنفع المتعد الواصل إلى أهل الإسلام. فكل هذه شعب على الإجمال يسرد البخاري ما تيسر له في هذا الصحيح بأسانيد من تلك الشعب. وقد صنفت في شعب الإيمان كتب، من أشهرها كتاب شعب الإيمان للبياقي رحمه الله تعالى. هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. في رواية مسلم المطولة الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شربة من الإيمان، هكذا روى مسلم في صحيحه. فأعلى شعب الإيمان على الإطلاق كلمة لا إله إلا الله، وهي كلمة التقوى، وقد تقدم الحديث عنها بما فيه كفاية، بما فيه تأدية الغرض، وإلا فالأحاديث مهما طالت لن تفي بحق كلمة لا إله إلا الله. ثم إن أدنى شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، فإماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان، وفاعلها مثاب. والحياء في مراحل وسطى بين ما ذكر، فالحياء شعبة من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام في شأن الحياء: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إن لم تستحي فاصنع ما شئت، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إن لم تستحي فاصنع ما شئت. ولقد قال النبي، ولقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، صلوات الله وسلامه على النبي الكريم. هذا وقد قال عليه الصلاة والسلام: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي رواية: الحياء كله خير. هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجدير بالمؤمن أن يتخلق بهذا الخلق الكريم، خلق الحياء، وجدير بالمؤمنة أن تكون أشد تخلقا من الرجل المؤمن بهذا الخلق الكريم، خلق الحياء، إذ يفترض أن المرأة جبلت على الحياء، فهنيئا لها من رزقت هذا الخلق الكريم وكانت حية. فإنما نراه في الشوارع والطرقات ينم عن سوء أدب وقلة حياء لم تكد تتصور في زمن الصحابة رضي الله عنهم إلا عند سماعهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. إن هذا الخلق الكريم، خلق الحياء، كان متفشيا زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يقل شيئا بعد شيء بعد شيء، إلى أن يأتي بين يدي الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يتسافدون في الطرقات كتسافد الحمير، فيكون أمثلهم من يقول لصاحبه: لو استطرت وراء هذا الجدار، أي وهو يفعل الفاحشة والعياذ بالله على قوارع الطرق، عياذا بالله من ذلك. إن الفتاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهلها إذا قالوا لها: تقدم لك فلان، هل تتزوجينه، هل توافقين على الزواج به، أمسكت عن الجواب حياء وصيانة، كانت تمسك عن الإجابة بقولها نعم، كانت تمسك عن الإجابة فلا تتكلم، لا تقل حتى نعم. لذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله، إن البكر تستحي. قال عليه الصلاة والسلام: إذنها صمتها. كذا قال عليه صلوات الله وسلامه. أما الآن فأصبحت البنت البكر تتبجح، بل وتخرج تصادق شبانا، وتمشي في الطرقات بلا خجل ولا حياء، مع إربيد من أمثالها يتأبطها ويمشيان في الطرقات، وأصبحت تلبس الملابس التي تنم عن فقدان الحياء كلية أو أغلبه في الطرقات ولا تبالي ولا تعتش، فإن لله وإن إليه راجعون. إن البكرة يفترض فيها أن يكون لها خدر تستتر فيه، أما الآن فاختلطت الأمور وانعكست الأمور إلى هذا الوضع المزري المخزي الذي نراه في أزمنتنا من خروج فتيات بقلة حياء وقلة متناهية في الحياء، يرتدين أقبح الملابس التي لا تلبس إلا للزوج في غرفة الزوجية، ولا يستحين ولا يتقين الله. فيا عباد الله ويا إماء الله، الحياء شعبة من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا تأتى جواب على سؤال كثر الحديث عنه، وهو مسألة ترك بعض أعمال الإيمان أو الأعمال شرط صحة أو شرط كمال كما يثيرونها. وبناء على هذا السؤال الذي طرحه الكثيرون وفتنوا به الناس فتنة كبيرة، فإذا قلت الأعمال شرط صحة قالوا لك أنت خارجي، وإذا قلت الأعمال شرط كمال قالوا عنك مرجع. فيقف الشخص متحيرا أمام هؤلاء الذين يعبسون كثيرا والذين يختلقون الأمور اختلاقا يفتنون به الناس. فالرجل الصالح الذي يريد التقرب إلى الله لا يدري كيف يصنع أمام شخص يختبره، الإيمان شرط صحة أم شرط كمال؟ فإن قال شرط صحة قال أنت خارجي، إن قال شرط كمال قال أنت مرجئ. ولا يعرف الخارجي ولا يعرف المرجئ، إنما ابتلي بسؤال من متنطع طرح يصنف الناس على إثر سؤاله. فأقول وبالله تعالى التوفيق، إن التفصيل دوما يكون أسلم، إن التفصيل دوما يكون أسلم. فإذا علمنا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمعتم، الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالتفصيل أسلم بمعنى تارك لا إله إلا الله تارك أعظم شعبة من شعب الإيمان، تارك لا إله إلا الله كافر بالاتفاق. إذن هناك أقوال وشعب من شعب الإيمان تاركها كافر بالإجماع، ثم أعمال تاركها في كفر خلاف كالصلاة، فالصلاة من الإيمان. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل قال تعالى، وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ليضيع صلاتكم التي صليتموها قبل بيت المقدس. فالإيمان الصلاة، تاركها في أمر خلاف ما بين مكفر له مخرج له من الملة، وآخر قال إنه لا يكفر إلا إذا جحدها. فهذا عمل اختلف فيه واختلف فيه سلفنا الصالح كالشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. وثم أعمال كالحياء، وثم أعمال كإماطة الأذى عن الطريق، تاركها لا يكفر. فالتفصيل أسلم، وأنصح إخواني بعدم الخوض في هذه المتاهات التي يتوهون الناس بها ويصرفونهم عن كثير من أبواب الخير بسبب هذه الاختبارات التي يختبرون بها الناس. الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. على قدر إتيانك بهذه الشعب، على قدر ازدياد إيمانك، على قدر نقصك من هذه الشعب، على قدر نقص إيمانك. فإذا قلنا من الإيمان، وسيأتي إن شاء الله، أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، أي لا يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا لم يتوفر فيك هذا، لم تحب لأخيك ما تحب مثل ما تحب لنفسك، أنت لا تكفر بهذا، ولكن إيمانك ينقص بقدر تخلف شعبة من الشعب عنك، وهكذا سائر شعب الإيمان. أرجع فأقول: قال أبو عبد الله يعني البخاري، وقال أبو معاوية: حدثنا داود عن عامر قال: سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه بعض المتابعات التي أتى بها البخاري للحديث السابق. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ مصطفى؟
الحمد لله، تفضل.
أسأل الله أن يظلك الأحتاج في يوم يظل إلا ظله.
ولك بمثل، تفضل.
الصلاة على والدين النبي هل هي جائزة؟
نعم.
وهو ما مرتبت الصلاة على والدين النبي عليه الصلاة والسلام هل هي جائزة؟ وما مرتبتهما، هل هما في الجنة أم في النار؟ وبارك الله فيك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأخ يسأل عن الصلاة على والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هي جائزة، وما أمرهما وما شأنهما. أقول وبالله تعالى التوفيق: أما الصلاة على والدي رسول الله فلا أعلم فيها خبرا ثابتا صريحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما عن مآلهما فالذي ورد في هذا الباب ما يلي، ما أخرجه مسلم في صحيحه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبي وأبوك في النار. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فبكى وأبكى من حوله. فهذه أدلة ذهب بها بعض العلماء إلى المصير المذكور فيها. وقال آخرون من أهل العلم: إن والدي النبي من أهل الفترة، والله قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فقالوا: إنهما من أهل الفترة، يسري عليهما ما يسري على أهل الفترة. ووهن هؤلاء الأحاديث مع ثبوتها في مسلم، فالأمر عند الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عم شيخ من فضلك، أنا رميت أكثر من يمين معلقة على مراتي بس ما لم يسقط منها شيء.
إذا لا شيء عليك؟
طب آخر إشي قلت لها أنت تحرمي عليه زي أمي وأختي لو صار إشي، وبرضه ما حصلش يعني.
لا شيء عليك إلى الآن
يا سيدي. شكرا.
عفوا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
السلام عليكم شيخ مصطفى.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك أنا عايز استفسر من فضلك على إنسان عايزة تعمل عملية إجهاض وهي حامل في 3 شهور دلوقتي.
ما السبب؟
السبب يا فندم إن أحسن حضرتك ملخص القصة سريعا، هي إنسان اعتنقت الإسلام حديثا من 3 سنين وكانت ممسوسة في دولة من دول أوروبا، وإنسان قابلها عربي وقال لها إن إحنا يعني إن هو هيقدر يساعدها، خدها من المركز الإسلامي، ولما نزلت معاه على دولة عربية عشان تتعالج فوجئت ان هو بعد ما عالجها جزئيا من المس بيضغط عليها وبيهددها بالقتل ان هي لازم تتجوزه، ولما سألت عن والي او يعني عمل شروط عقد باطلة تماما، يعني كتبها في العقد مطلقة وهي كانت بنت، وخدها على سفارة من احدى سفارات الدول العربية وتزوجها بالاكراه تحت التهديد بان هو يعرف ايات من القرآن لو تلاها بطريقة معينة.
المهم يعني المهم ان الحمل حمل من زواج.
بس يا فندم شرطي راجل ما قلت لحضرتك كده كان هو ضغط عليها بقلة معرفتها بالإسلام حتى لما سألت على والي قال لها أنا هجيب والي فهل دي هل كده يعتبر عقد الزواج دوت يعني مش باطل ولا باطل عقد الزواج دوت ده اللي أنا بسأل حضرتك فيه فمن هذا المنطلق هي بتفكر إنها تعمل إجهاض لأن شروط عقد الزواج كلها لم تتم
يا أخي الكريم يا أخي الكريم الله يحفظك من كل سوء ومن كل مكروه مجريات الحديث الذي تذكره غريبة غريبة وعلى ما هو بادي من مجمل كلامك أن هذا الحمل كان حملا عن طريق الزواج سواء كان زواجا تم بالإكراه أو بغير الإكراه فالجنين له أب حتى إذا كان الزواج قد تم بالإكراه لا يعد إتيانه لها زنا لا يعد إتيانه لها زنا ولا يعد الجنين الذي في بطنها ولدا للزنا فأقول بالله التوفيق دعها تكمل حملها وتضع ولدها إذا نسب إلى هذا الشخص فهو ولده إذ النبي قال الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا أفتي ولا أطاوعك في أنها تنزل الجنين أنه افترض من مجريات حديثك أن الجنين له أب بارك الله فيك السلام عليكم
وعليكم السلام
نعم
يا شيخ أنا كنت قاعدة مع جدتي وجدتي في البيت معاهم يعني فسابوا مبلغ من المال محدش عارف بيه إلا أنا فأنا كنت صغيرة يعني كان عندي 14 سنة بالضبط فبعد كده كان جدتي ماتت وجدي كان عايش لسه فقلت له يا جدي جدة سابت كذا كذا قال لي اديهم لأمك فديتهم لأمي بعد كده أنا حسيت بالذنب عشان أنا أزهرية وعارفة الأحكام وكده فسألت الشيخ عندنا في المعهد قال لي خديهم وديهم لخالك الكبير فخدتهم من أمي وديتهم لخالي الكبير فخالي قال لي لا أنت خديهم عشان أنت اللي كنت قاعدة معهم يعني وبتخدميهم بعد كده أخدتهم أنا
وبعد أنت ليكي كم ليكي كم خال
ليا اثنين وخالة واحدة بس هي ميتة بس عندها عيال
يعني جدتك التي ماتت لها ابنان وبنتان ولها زوج المبلغ كبير المبلغ هذا كان المفروض أن يقسم زوجها يأخذ الربع والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين فخالك تنازل لك عن نصيبه هو أمك تنازلت لك عن نصيبها هي يبقى نصيب خالك الآخر ونصيب خالتك الأخرى عليك بتأدية الحق إليهما بارك الله فيك السلام عليكم السلام عليكم
وعليكم السلام بك شيخ
الحمد لله
ممكن تعالي شيخ
اتفضل
طب لو سمحت زوجي قال لي
خفض التلفزيون كما يقول إخواني
أيوة شيخ
خفض صوت التلفزيون واسألي سؤالك
خلاص ماشي زوجي قال لي علي الطلاق ما عندك حاجة وين الحاجة دي عندي
وضح السؤال بارك الله فيك
زوجي قال لي علي الطلاق انت ما عندك حاجة والحاجة دي عندي
يا حاجة ايه مش فاهم يعني
حاجة يعني هي يعني شخصية بس قال ما عندك بس هي عندي يعني يكون هذا
لا هو في هذه الأشياء هو لا يقصد طلاقا إنما يقصد يمينا بناء على ظن معين فغاية أمري أن يكون مخطئا غاية أمري أن يكون مخطئا ولا شيء عليه السلام عليكم السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نعم
جزاك الله عنا خيرا يا مشيخ
وياك تفضلي
أنا بسأل بس بالنسبة للباروكة كزينة للزوج في البيت يعني زيها زي المكياج كده كزينة، يعني هو يشوفني بلبسها ساعة مثلا وقلحها بدل ما قص شعري وبوظه او كأسبف شعري وبوظه، بحيث ان انا البسها كنوع من انواع الزينة.
لا يجوز.
لا يجوز برضو.
يعني وصل
يعني
داخلة في الوصل.
انا مش يعني ما بغشوش، يعني انا عارفة ان انا مش بغشه، هو عارف ان انا هلبسها وهقلحها قدامه وهقلحها قدامه برضو.
لا يجوز.
لا يجوز.
الله يحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
شيخنا شيخنا عندنا
يقول خفض صوت التلفزيون.
شلون نزح معي.
السلام عليكم.
شلون مال كفارة.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت ممكن أكلم الشيخ؟
تفضلي.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ أنا خنت مع أولاده من غير ما أحس شرك الجاذبية كده، يعني لو أنا كفرت كده بالله.
استغفر الله. استغفر الله وأعملي عملا صالحا، توضئي، صلي ركعتين، توبي إلى الله، استغفر الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ.
نعم.
بدي أسألك ثلاث أسئلة.
هاتي.
ما حكم من عمل ختمة بعد ثلاثة أيام أو وزع أكل وقرأت اسمه قرأ قرآن، يعني
عمل ختمة
أي.
بعد ثلاثة أيام من ماذا؟ يعني
من موتة والدي. أي. وثاني سؤال.
لا لحظة لحظة.
تفضل.
لحظة. يعني مات والدك رحمه الله.
رحمه الله.
وبعد ذلك جمعت الناس وقرأتم قرآن.
نحن ما رضينا نعمل هالشيء بس العالم صارت تلومنا يعني.
ليس عليك لوم.
أي بعد.
فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا العمل.
أيوة.
نعم.
وهل يتأذى الميت يعني إذا حطيناه، لأنه توفى نهار الأحد وحطيناه بالبراد لثاني يوم، بتأذى هالميت من نفسها؟
لا إن شاء الله لا تأذي بإذن الله، أن الرسول عليه السلام أخر يوما أو يومين إلى أن دفن. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أنا زينب اللي اتصلت من سوى الشيخ. معليك
سؤالك إيه يا بنت؟
طب أنا دلوقتي اديتهم لأمي، أخذهم منها ولا أدي خالي وخالتي؟
قلت لك إن المبلغ يقسم كتركة.
أي.
الذين سامحوك الحمد لله سامحوك، سقط نصيبهم لك. الذين لا يعرفون يعلموا ويعطوا حقهم، الذي يتنازل منهم الحمد لله، الذي لا يتنازل أيضا الحمد لله ورد إليه حقهم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك سيد الشيخ؟
الحمد لله بارك الله فيك.
أسأل الله أن يعلي قدرك في الدنيا الآخرة ويجعلك من الصديقين.
ولك بمثل السمعين والسمعات، اللهم آمين.
جزاكم الله خيرا. سؤالي يا شيخ، ما هي الصلوات التي يجب فيها التي يجوز فيها الأجمع أكثر من نية؟ يعني مثلا أدخل المسجد أصلي بنية
عذرا حدد سؤالك أمثل، لأن سؤالك الآن جوابه واسع، حدد السؤال أفضل، ماذا تريد؟
يعني هل يجوز لي أن أدخل المسجد وأصلي ركعتين بنية الوضوء ونية تحية المسجد؟
نعم يجوز.
جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ماشي شيخ مصطفى.
الحمد لله. تفضل.
بارك الله فيك.
وفيك.
عندي ثلاث أسئلة إن شاء الله.
تفضل.
أول حاجة صلاة الأوابين هي كم ركعة ومتى وقتها؟ ولو واحد سلم عليه صلاة الجمعة سلام باليد هل يبطل الجمعة ولا ما يبطلش؟
ثالث.
خلاص شكرا بارك الله فيك.
فياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما الأحاديث التي وردت في صلاة الأوابين كم ركعة هي ومتى وقتها فلا يثبت منها خبر فيما علمت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأحاديث الواردة فيها متكلم فيها. أما حديث مسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ففي سنده من تكلم فيه أيضا هذا، وعن السلام باليد أثناء خطبة الجمعة هل يبطل صلاة المستمع؟ لا تبطل صلاته، غاية ما فيه أن يكون هناك لغو، وأنبه على أمر حاصله ما يلي أو أمور حاصلها ما يلي. حديث من مس الحصى فقد لغى الزيادة التي وردت فيه، ومن لغى فلا جمعة له، لا تثبت هذه الزيادة، زيادة ومن لغى فلا جمعة له لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء. الشيء الثاني أن العلماء أو عفوا عدد من أهل العلم جوز للمستمع ثلاثة أمور: رد السلام وتشميت العاطس والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. منع آخرون من أهل العلم من ذلك، لكن جوز فريق من أهل العلم هذه الأشياء الثلاثة، لا أقول إجماعا، إنما جوز عدد كبير من أهل العلم لمستمع الخطبة ثلاثة أمور: رد السلام، تشميط العاطس، الصلاة على النبي، للأحاديث التي وردت كقوله البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي، كقوله إذا عطس المسلم فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، كقوله حق المسلم ست إذا لقيه فليسلم عليه. هذا وعن المصافحة باليد طبعا ليس فيها نص يسوغها، ولكن إن فعلت الصلاة لا تبطل، فالصلاة صحيحة بإذن الله. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته شيخ.
نعم.
هذا شيخنا، هل يجوز حلق تهذيب اللحية القص منها لتسويتها؟
تهذيب اللحية القص منها لتسويتها إذا كنت مش عاني اللحية، يعني منعكش اللحية، يجوز لك أن تقبض عليها وتأخذ ما زاد على القبضة، وهذا فعل عدد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن عمر وأبي هريرة وغيرهما، وليس عملهم مقيد الحج فحسب بل عموما. وكذلك يجوز لك عند كثير من العلماء أخذ الشاذ المتطاير، فإذا كانت اللحية شعرها ينزل إلى أسفل وثم شعرها تصعد لأعلى أو اتجهت يمينا أو اتجهت شمالا، جاز لك أن تقصها حتى لا تظهر بشكل غير لائق. فالحاصل أن من العلماء من سوغ وهم كثيرون أخذ ما زاد عن القبضة وأخذ الشاذ المتطاير، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أحبك في الله شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
سؤال أول شيخ.
نعم.
صليت المغرب ودخل وقت العشاء.
نعم.
وقال لي الشيخ سلم وبعدين رجع لحقنا بالعشاء.
صليت المغرب وأنت تصلي المغرب دخل صلاة العشاء.
أيوة، وسلمت أنا والشيخ بصلي وبعدين لحقت باخر ركعه لحقت الشيخ انا بالعشاء.
يا انت اتممت المغرب ام لا؟
اتممت المغرب انا بنيه فت هو انه عم يصلي العشاء.
الان انت نويت لصلاه المغرب قبل ان يصلي الامام العشاء ليس كذلك؟
نعم.
اكمل مغربك وبعد ان تكمله ادخل في الصلاة مع المسلمين صلاة العشاء، هذا الأمثل والأصح.
نعم.
لكن عن صنيعك ما أدري ماذا صنعت.
نعم شيخ، سؤال ثاني.
هاتي.
تحصيل ديون بفائدة 10%.
تحصيل ديون بفائدة 10% لا تجوز، هذا ربا.
نعم
شيخ. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي بنت بقى عمرها 30 سنة وكل شوية يجي لها عرسان كتير، كل واحد تقول ده صوفي وواحد إخواني وواحد مش ملتزم وواحد شغلته حرام ومحيراني والله يا شيخ أعمل فيها إيه؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن. لا يجوز لك أن تكريها على الزواج، بل أكثري من الدعاء لها بالتوفيق. وظاهر أمر هذه الفتاة أنها تختار شخصا لينا، فنسأل الله أن يوفقها وأن يبارك لك فيها، لكن ليس لك أن تكريها على الزواج بمن لا تحب ولا ترضى. فبارك الله فيك، أكثري من الدعاء لها ولا تكوني ساخطة عليها، بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ فضلك سؤالين.
تفضل.
أولا بالنسبة للمتوفي.
نعم.
بالنسبة للمتوفي هل ممكن نوهب له صيام أو صلاة؟
الميت هل تهب له صلاة أو صياما؟
أو أي عمل
تاني؟ لا مش أي عمل، كل شيء فيه تفصيل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما الصوم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. أما الصلاة فلم يرد خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى عن أحد مات، ولا رخص في ذلك. أما الحج فجائز، أما العمرة فجائزة، أما الصدقة فجائزة، وهكذا والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
شيخنا عندي سؤال، سألت مرة عن الطفال السنين فقال لي دعم 10 مساكين فما استأنسها.
نعم
سألت مرة عن كفاية حلف اليمين.
ايه؟
فقال له اطعامنا 10 مساكين. ايه؟
كم قدر الاطعام؟
10 مساكين.
ايه؟ ايوه نعم.
عندي سؤال ثاني ممكن؟
لا بس انا ما فهمت السؤال الاول، يعني ماذا تريد في السؤال الاول؟ انت حلفت يمينا وستكفر بطعام 10 مساكين، تسأل عن ماذا؟
نعم.
تسأل عن ماذا؟
اطعام 10 مساكين. يعني شلون اطعام 10 مساكين؟
شلون يعني صفة الاطعام؟ من طعامك المتوسط. ان كنت ثريا اطعمهم من طعامك المتوسط، ان كنت تأكل دجاجا اطعم 10 مساكين دجاجا، كنت تأكل لحما مشويا الذي يسمونه الكباب اطعمه كبابا، كنت تأكل فولا أطعمهم فولا من طعامك المتوسط، كل مسكين وجبة واحدة، بارك الله فيكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، من فضلك زواج المسيار هل جائز أم لا؟ والفرق
ماذا تريدين بزواج المسيار؟
لا أنا عايز أعرف بس الفرق بينه وبين زواج المتعة.
لا بس اصبري علي فقط، ما صورة زواج المسيار التي تسألي عنها؟
لا أعلم، أنا أقرأ هكذا.
إذا لا تعلمي ليس للسؤال كبير فائدة، كبير فائدة. لكن على كل حال، من صور زواج المسيار أن شخصا يتقدم لفتاة لأوليائها يتزوجها ولكن تسقط عنه النفقة وتسقط عنه المبيت، يأتيها وقت التيسر لها وينفق عليها قدر يساره أو لا ينفق، ويكون بزواج يكون بولي وبشهود. فهذا في الأصل بهذا التوصيف الذي ذكرت يجوز، لكن مع الكراهة الشديدة، لأن القوامة لا تتأتى في كثير من الأحيان إلا بالإنفاق. والزواج كما قال تعالى لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، فالسكن ليس بمتحقق التحقق الكامل، إنما هو كالتيس المستعار. فهذا الزواج بهذا التوصيف الذي ذكرت جائز مع الكراهة الشديدة، والله أعلم. أما اختلافه عن نكاح المتعة فإنه لا تحدد فيه مدة ويكون بولي وشهود، أما نكاح المتعة فلا تحدد فتحدد فيه المدة ويكون بدون ولي وبدون شهود. نعم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي حبتنا له.
دلوقتي زكاة الزروع بالنسبة لمحاصيل الفاكهة. السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم. زكاة الزروع.
زكاة الزروع الفاكهة مثل البطيخ والتفاح والمانجا، هل لها زكاة؟ هل عليها زكاة هذه المحاصيل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما عن زكاة الفواكه والخضروات فالعلماء لهم فيها قولان، أحدهما قول الجمهور لا زكاة فيها، والثاني قول الأحناف أن فيها زكاة. والأظهر لي والله أعلم صحة ما ذهب إليه الأحناف لقوة أدلتهم، فمن أدلتهم قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وقول النبي صلى الله عليه وسلم العام فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالآلة نصف العشر، هذه أدلة عامة. والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كل من ثمره إذا أثمر الآية، فهذه بعض أدلة القائلين بوجوب الزكاة في الخضروات وهم الأحناف. أما الجمهور فبنوا على أمور، منها حديث ضعيف ليس في الخضروات زكاة، وحديث ضعيف عند أكثر أهل العلم. الثاني الذي بنوا عليه حديث معاذ أنه لما ذهب إلى اليمن كان يأخذ من خمسة أصناف، وهذا ليس فيه نفي لكونه يأخذ زكاة من الخضروات، إنما مفهوم منه فقط لكن ليس بصريح أمام النصوص الثوابت من الكتاب العزيز والسنة تلك النصوص العامة. فإخراج زكاة في الخضروات، الأحناف يرون وجوب إخراج الزكاة فيها للعمومات المذكورة، وإلى رأيهم أجنح في هذه المسألة للأدلة التي أوردوها ولعدم وجود المعارض القوي الصريح الذي يسقط زكاة الخضروات. ثم إن رأي الأحناف في هذه المسألة خاصة أحوط في الدين، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ كنت عم بحكي معك أن أقطع الخط، بس في سؤال عندي كثير محيرني. أدليك المرة سمعت الشيخ عم يقول أنه إذا الواحد مات يعني يختم له الشيطان بوسوس يختم له بسوء الخاتمة، واللي عاش طول عمره موحد لرب العالمين ممكن يعني إذا ختم له رد رب العالمين ينزيه من النار. والسؤال الثاني اللي سألتك على والدي مشان البراد، البراد بحد ذاته بيتأذى منه الميت، وشكرا لك والله يعطيك العافية.
وياك.
الله يعطيك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالله أعلم بالعباد إذ كانوا عاملين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فأختي بارك الله فيك، سل الله حسن الختام، وسل الله جنات النعيم، وما وراء ذلك فالله أعلم بالعباد، وما يسعون إلا أن نقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وإلا أن نقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. أما حفظ الميت في الثلاجة، حفظ الميت في الثلاجة يوما أو يومين لعلة، الميت لا يتأذى بذلك، إنما أنيسه عمله وجليسه عمله. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى.
نعم تفضل.
بعدك شيخ مصطفى، أسأل أنا بنتي اسمها ملك، سمعت أن الاسم ده لا يجوز.
على كل، مالك اسم من أسماء الملائكة، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ومن الصحابة من كان اسمه مالك ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغييره، ولم ينه عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فالله أعلم. فلا أعلم نصا مانعا من التسمية بهذا الذي قد سميت به. نعم بعض العلماء يكره، لكن لا دليل صريحا على المنع، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. هذا ويشير إخواني حفظهم الله تعالى إلى اقتراب انقضاء الوقت، بل إلى انقضائه، فأقول مستعينا بالله عز وجل، أحمد الله إذ وجهنا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مع كتابه الكريم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم أيها الإخوة والأخوات إلى اتباع كتابه العزيز، وإلى اتباع سنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يزودنا وإياكم بزاد التقوى، وأن يكسونا وإياكم لباس التقوى، اللهم أمين. هذا، وأسأل الله سبحانه أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القنوات، وأن يوفقهم بتوفيقه، وأن يزيدهم سدادا وتوفيقا لنشر سنة رسول الله مع الكتاب العزيز. وأذكر بأن أخي أسام ابن عبد الوارث حفظه الله تعالى له لقاء في سلسلة من سلاسل الدفاع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة السبت، يوم الجمعة ليلة السبت، أو يوم الجمعة مساء ليلة السبت من كل أسبوع، يستضيف فيها بعض الفضلاء للمنافحة عن سنة رسول الله، فجزاه الله خيرا وبارك الله في مساعيه. وأسأل الله سبحانه أن يحفظ هذه القنوات دائما وأبدا رافعة للواء الحق، باسة للعلم الشرعي، داعية إلى توحيد الله عز وجل، وإلى كتابه الكريم، وإلى سنة نبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يفوتني في هذا المقام أن أسأل الله الشفاء لأمراض المسلمين، وأن يشفي أخي الشيخ أبا إسحاق حفظه الله تعالى، وأن يرده إلينا سالما آمنا معافا، هو وعموم المسلمين مرضى المسلمين، اللهم آمين. هذا أهيب بنفسي وإخواني أن نتجه إلى سنة رسول الله مع كتاب الله، فلا أخفى عليكم قول نبيكم الأمين نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداءها كما سمعها، كذا قال نبيكم الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ولنكثر بارك الله فيكم من ذكر الله عز وجل، فبه تطمئن القلوب، وبه تقوى الأبدان، وبه تخنس الشياطين، وبه ترطب الأفواه، وبه نتحصن في حصن حصين من الشياطين، وبه تتنزل علينا الملائكة وتحفنا، وكذلك الرحمات تغشانا ويذكرنا ربنا في من عنده، فضلا عن المغفرة والأجر العظيم، وذلك بذكر الله. فيا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هذا ولا ننسى أبدا الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سمعا لله وطاعة لله وامتثالا لله، إذ الله قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ومن قوله وسلموا تسليما أي تسليما كثيرا كما قال فريق من أهل العلم. ولك يا عبد الله بكل صلاة تصليها على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم 10 صلوات من ربك تبارك وتعالى، فضلا عن كون النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسلم عليك ويصلي، إذ قال ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فهنيئا لمن وفق للصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، ثم هنيئا لمن وفق للاستغفار فجعله شعارا لنفسه، مرطبا به لسانه، منورا به صحيفته، رافعا به بإذن الله الدرجات، حاطا به بإذن الله للخطايا والذنوب والزلات. فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بذكر الله تستجلبون الأرزاق، تستجلبون النعم، تدفع عنكم بإذن الله البلايا وتدفع عنكم النقم، تنور صحائفكم يوم تلقون ربكم، تصفو لكم قلوبكم من كل قدر من كل كدر. فاستغفروا ربكم يا عباد الله، سمعا وطاعة وامتثالا لله، استغفروني أغفر لكم. فسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.